بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا ممن يسر الله سبحانه وتعالى لهم تبسيط الكلام وتيسير المعاني حتى نستطيع أن نحقق ما يطلبه منا الإخوة جميعا إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبيده التوفيق والفضل. نحن في باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها، وقد شرحنا الآيتين اللتين افتتح بهما الإمام النووي أحاديث الباب، ثم تأتي الأحاديث بعد ذلك. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث حديث مشهور معروف، وهو موجود في صحيح البخاري، وله أكثر من طريق واحد، لكن أصح هذه الطرق الطريق الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والحديث قدسي من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وقد سبق أن أوضحنا معنى الحديث القدسي والفرق بينه وبين الأحاديث العامة التي ندرسها ونشرحها عادة، وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. فالحديث العادي الذي نشرحه عادة هو ذاك الذي لا ينسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، بل ينقله عن ذاته ويصوغه باسمه هو، كقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فهذا من صياغة رسول الله، وهذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، نقله لنا وحيا عن الله عز وجل. وأما القرآن فهو ما كان اللفظ والمعنى كلاهما من عند الله سبحانه وتعالى، وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي دخل لا في صياغة ألفاظه ولا في رصف معانيه. أما الحديث القدسي فهو ما نقله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، كأن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي مثلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ينقل هذا الكلام عن ربه. والفرق هنا بين القرآن وبين الحديث القدسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل القرآن عن ربه صياغة ومعنى، أما الحديث القدسي فإنما ينقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه معنى فقط، والصياغة من لدن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كهذا الحديث يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لو كان رفع هذه الكلمات وصياغتها من عند الله لكان هذا قرآنا، ولكن هذا اللفظ بهذا الشكل من صياغة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنكم ترون الحديث حديث من؟ حديث الباري عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ورسول الله دوره هنا دور الراوي، يروي عن ربه عز وجل. فأنا أعود فأوضح مرة أخرى معنى الحديث القدسي والفرق بينه وبين القرآن من جانب، وبين الأحاديث العادية من جانب آخر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم راويا عن ربه، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي هو ذاك الذي عرفه ربنا سبحانه وتعالى في قرآن في كتابه المبين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم عرفهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من آمن بالله إيمانا حقيقيا راسخا ثم كسى إيمانه هذا كسوة التقوى فكان متقيا الله سبحانه وتعالى، طبعا في شعوره الذي يحمله على السلوك المستقيم والسير على صراط الله سبحانه وتعالى. كل من كان على هذه الشاكلة فهو من أولياء الله عز وجل. والناس أو عوام الناس يتخيلون أو يتصورون أن الولي هو إنسان ذو مزية خاصة وذو علامات نادرة، من أهم هذه العلامات أن تجري على يده الخوارق، وأن تجد حياته مليئة بالكرامات وما يشبه المعجزات التي جرت على يد الرسل والأنبياء. فإن رأى أحدهم إنسانا بهذا الشكل نعته بالولاية، وكأن هذا هو معنى الولاية، أن تجري الخوارق على يد إنسان ما، وأن تقع منه الخوارق والكرامات والأعاجيب الغير المألوفة. ولكن هذا إطلاقا لا علاقة له بمعنى الولي، وليس هذا هو التعبير أو هو التعريف الصحيح لأولياء الله عز وجل. وقد سئل الجنيد رحمه الله تعالى عن الأولياء أو عن فلان من الناس، قيل إنه يطير في الهواء، فقال الطيور والعصافير تطير في الهواء. قال فإن فلانا يمشي على وجه البحر، يمشي على الماء. قال وأسماك كذلك. قال فمن أين لنا أن نعلم دلائل الولاية، ولاية شخص ما؟ قال الاستقامة. الاستقامة هي عنوان الولاية. فإذا رأيت إنسانا كان مستقيما في سلوكه، دائما في حالات السراء والضراء، في حالات الشدة وحالات الرخاء، في حالات القدح، قدح الناس له ومدح الناس له، إذا رأيته سائرا على نهج واحد هو نهج الاستقامة الموزون بميزان الشرع الحنيف، فاعلم أن هذا هو ولي الله عز وجل، وليس هنالك أي تلازم بين ذلك وبين الخوارق أو الكرامات أو نحو ذلك أبدا، بل إن جل أولياء الله سبحانه وتعالى لا يعرفون بشيء من هذا قط. إذن هذا هو معنى الولي. فإذا عرفنا ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل عن ربه عز وجل هذا الإنذار، وهو إنذار مخيف: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلنت عليه الحرب. ومعاداة الولي كيف تكون؟ بإيذائه. إذا آذى إنسان ما وليا من أولياء الله عز وجل، وأنواع الأذية كثير، التجريح من الإيذاء ومن ثم فهو من المعاداة، الغيبة من الإيذاء ومن ثم فهي من المعاداة، تسبب لإقحامه في أي ضر في أي أذى من الإيذاء طبعا، فكل هذا من مظاهر العداوة التي قد يمارسها إنسان ضد أي من أولياء الله سبحانه وتعالى. فمن فعل ذلك وليس له من عذر شرعي يحمله على هذا، فقد أعلن الله سبحانه وتعالى عليه الحرب. نعم. وأنا لا أعلم أن هنالك فريقا من العصاة والآثمين المعرضين لعذاب الله تهددهم الله بهذا الكلام إلا فريقين اثنين: آكلي الربا، ومن يؤذي متعمدا وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى. الفريق الأول هم الذين قال الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ثم قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نفس العبارة. الفريق الثاني هم الأولياء، أو فريق ثاني ممن تهددهم الله عز وجل، هم الذين يعادون أولياء الله سبحانه وتعالى بالطريقة أو بالشكل الذي ذكرت لكم. وما أعلم أي عاصٍ أو أي نوع من المعصية توعد الله سبحانه وتعالى عليه بعقاب خطير بهذا الشكل بهذه العبارة، فأذنوا بحرب من الله عز وجل، أو كما قال هنا فقد آذنته بالحرب، إلا هذين الفريقين. قد يقول قائل: ما أدراني أن فلان من الأولياء، فأنا معذور، أنا لا أعلم أن هذا من أولياء الله عز وجل. إن لله عز وجل حكمة في أن يخفي عن عباده مراتب عباده، درجات الصالحين من عباده، ولو شاء لميز هؤلاء الناس كلا بمرتبته، بحيث لو رأى أحدنا واحدا منهم لتبين هويته ومرتبته عند الله عز وجل من خلال النظرة الأولى فيه، بل كان قادرا على هذا ولا يزال. ولكن هنالك حكمة من أن الله عز وجل أخفى مراتب عباده عن سائر عباده. ما هي؟ أولا ستر المسيء، لأن الله عز وجل إذا أظهر مراتب الصالحين والمقربين والأولياء من عباده فقد انكشفت بذلك مراتب من دونه وفضحوا بهذا. وإن الله عز وجل ستير، يحب الستر ولا يحب أبدا أن يفضح عباده في دار الدنيا، ولا يحب أبدا أن يقدم أي من عباده على فضح ما قد ستره الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحكمة الأولى. الحكمة الثانية أن يدفع أو أن يربي ربنا سبحانه وتعالى عباده على حسن الأدب مع عباده. فعندما يخفي الله عز وجل عنك واقع عشرة من أوليائه في هذا المسجد المليء بهؤلاء الناس، عندما يخفي عنك هوياتهم ويضيعون في غمار هؤلاء المئات الآخرين، فإنك بهذا تندفع بطبيعة الحال إلى أن تفرض أن كل واحد منهم ربما كان هو هذا المقرب، هو هذا الولي الصالح، ومن ثم تتأدب معهم جميعا، فلا تطيل لسانك بقالة سوء إليهم، ولا تجرحهم بغيبة، بإساءة، بسب، بشتم، بانتقاص، بنحو ذلك قط. فإن قال قائل: وما أدراك، لعله ليس واحدا من هؤلاء العشرة. انظر، نعم لعله ليس واحدا من هؤلاء العشرة، هذا الاحتمال صحيح، ولكن أي المسلكين فيه مغامرة، وأي المسلكين فيه الحيطة لك عند الله عز وجل؟ قطعا أن تنتقص وتؤذي وتسيء على احتمال أنه ربما لم يكن من عباد الله الصالحين وأوليائه المقربين، هذه مغامرة، مغامرة كبيرة، لأنك قد تنجو فعلا من أي عقاب إلهي على أساس أن هذا الإنسان ربما فعلا كان سيئا، ولكن هنالك احتمال آخر أن لا تنجو من عقاب الله، وأن تكون ممن أعلن الله عليهم الحرب، وذلك فيما إذا كان فعلا هذا الإنسان من أولياء الله عز وجل. إذن فأنت إذا تأدبت مع سائر عباد الله ولم تسئ إليه
ولم تنتقص واحدا منهم، انت قطعا حجبت نفسك عن الضرر قطعا، وقطعا لا ضرر في ان تحمي نفسك من سوء الادب مع عباد الله سبحانه وتعالى. ثم انك قد تثاب ايضا عندما تندفع الى هذه الحيطة والى احترام عباد الله والتأدب معهم انطلاقا من حسن الظن بهم. عندما يكون هذا هو حافزك وهذا هو الدافع فإن الله عز وجل يثيبك، حتى ولو لم يكن ذلك الشخص من أولياء الله المقربين. هذا هو الجواب. إذن الباري عز وجل أخفى عن عباده مراتب عباده إلا في حالات نادرة أطلع بعض عباده على ذلك، نادرة جدا. طيب، وهذا ينطوي على حكمتين كما قلنا ما ينبغي أن ننساهما. الحكمة الأولى الستر، وهذا يقتضي أن يخفي الله عنا معالم عباده جميعا حتى يكون الكل مستورين. الحكمة الثانية أن تتعلم من خلال ذلك الأدب مع عباد الله مندفعا إلى ذلك بالحيطة التي ينبغي أن تحتاطها، وإلا فأنت مغامر قد تنجو وأغلب الظن أنك لن تنجو. ثم إنها معذرة إنسان سخيف التفكير، وافرض أن هذا الإنسان ليس وليا من أولياء الله، أفأجاز لك الله أن تؤذي عباده إن لم يكونوا أولياء؟ متى شرع الله سبحانه وتعالى لك أن تنتقص واحدا منهم أو أن تمد لسانك بقالة سوء في حقهم أو أن تنتقصهم أو تؤذيهم بأي أذيه إذا لم يكونوا أولياء الله؟ حتى لو كانوا عصاة الشارع لم يأذن لك بهذا قط، فكيف إذا كان من الصالحين ومن أولياء الله المقربين؟ هذا شيء آخر. وقد سبق أن أوضحنا أن الغيبة من الكبائر، وهي من الكبائر أيا كان المغتاب، سواء كان صالحا أو لم يكن صالحا، سواء كان عالما أو عاميا أو أي إنسان من الناس. اللهم إلا المجاهر بفسقه، المستعلم بمعصيته، والذي يتباهى بما تتحدث عنه. فإذا قلت فلان يشرب الخمرة وهو يعلن عن ذلك ويتباهى بأنه يشربها، فهذا ليس غيبة، وقد أوضحنا ذلك. لكن في الحالات العامة الإيذاء لا يجوز والغيبة لا تجوز، وأيا كان الأمر فلا بد من أن يتأدب الإنسان مع عباد الله عز وجل، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالأدب الذي علمه الله إياه، ولكنه في الوقت ذاته يمسك لسانه عن إيذاء أي إنسان، بل يمسك يده ويمسك جوارحه عن أي أذى يمكن أن يطول أحدا من عباد الله سبحانه وتعالى. وأنت إذا وقفت عند هذه الكلمة فقد آذنته بالحرب، لا تكاد تجد حدودا لبعد هذه الكلمة وخطورتها، كلمة مخيفة جدا. من الذي يقول هذا الكلام؟ ليس ملكا من الملوك ولا رئيسا من الرؤساء ولا قويا من الأقوياء، إنه ملك الملوك رب الأرباب مالك هذا الكون كله، يقول لك من آذى لي وليا فقد آذنته، يعني أعلنت عليه الحرب. الحرب إلى أي أمد ستنتهي هذه الحرب؟ لا تعلم مداها. ولو كانت هذه الحرب تتمثل في عقوبة دنيوية ما أيسرها وأسهلها. ولكن أغلب الظن أن هذه الحرب قد تبدأ من عقوبة دنيوية إلى موت على الكفر. وقد قلت لكم في الأسبوع الماضي قصة ابن سقى التي يرويها ابن عماد في كتابه شذرات الذهب. ما أساس ذلك؟ أساس ذلك أنه دخل على واحد من عباد الله الصالحين المشهورين بالعلم والتقوى، هو الشيخ يوسف الهمذاني رحمه الله تعالى وقدس الله روحه، من المعروفين بالولاية والاستقامة. دخل عليه متحديا وأسر إلى بعض أصدقائه أنه يريد أن يمتحنه ويكشف جهالة الشيخ. فلما دخل عليه وطرح عليه سؤاله الأول قال له اجلس فإني أرى الكفر بين عينيك. نعم. وأجابه عن أسئلته التي جاء يعزم على أن يسأله عنه. طيب، هذا الإنسان آذى واحدا من عباد الله عز وجل يظن أنه من أولياء الله، ولا نتألى على الله. إلى أي نهاية امتدت الحرب التي أعلنها الله عليه؟ انتهت إلى الكفر وإلى الفضيحة وإلى الذل والمهانة. رآه تاجر في القسطنطينية في إسطنبول، وكانت آنذاك لم تفتح باب، ملقا في طريق من الطرق، نعم، وهو في غاية المهانة والذل، ولا يذكر من كل ما كان يتبجح به من العلوم والمعارف إلا هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين. هذا هو المخيف في الحرب التي يعلنها الله سبحانه وتعالى على من يؤذي واحدا من عباده الذين قد يظن أن يكونوا من أولياء الله سبحانه وتعالى. وقبل أن نمضي في تفسير هذا الحديث الهام جدا، نعم، كما لاحظتم ربما، أريد أن أوضح أيها الإخوة، في كل عصر يوجد فريق من هؤلاء الناس، فإياكم وأن تعديكم انحرافاتهم، إياكم وهذه العدوى. وما أيسر أن تسري هذه العدوى. لماذا؟ لأن للنفس حظا في مثل هذا الأمر. عندما يشعر إنسان مثلي بشيء من العلم، العلم يورث عزة، يورث نشوة. هنالك حالات العلم يورث العقل نشوة ولا كنشوة الخمرة، فيتباهى هذا الإنسان بعلمه ويشمخر بمعارفه، فهو يحاول أن يري عضلات علمه للناس، وهذا ما يدفعه إلى الازدراء آنا والانتقاص آنا والتشهير آنا. فإذا كانت نفسية الإنسان متجهة إلى هذا التسامي فما أيسر أن تصيبه العدوى، لأنه لا يتمتع بمناعة. احذروا هذا الفريق. وربما كان سبب يسر العدوى أن طائفة من هؤلاء الناس يظهرون في بعض الأحيان بمظهر الدين وبمظهر الغيرة على الإسلام. الأمر يسير عندما تجد أن الإنسان الذي يمد لسانه بقالة السوء في حق الصالحين من عباد رجل فاسق، لأن فسقه إعلان عن انحرافه في هذا، فأنت ستبتعد عن عمله. لكن الأمر خطير عندما تجد إنسانا يدخل بقالة السوء في حق بعض من عباد الله الصالحين باسم الإسلام وباسم الغيرة على دين الله وباسم تعميق حقائق الإسلام، عندئذ قد تخدع بحاله فتظنه إنسانا نعم يسير على منهج سليم فتتبعه، وتقع في الأحبولة التي وقع هو فيها. هذا أمر خطير جدا. نعم، وأنا قلت لكم منذ أيام، عثرت وأنا أقرأ كتيبا لواحد من المعاصرين يتكلم باسم الإسلام، ها هنا الخطورة. وربما ظننت أن الرجل يغار على دين الله عز وجل، وإذا به يتحدث عن واحد ممن أجمعت الأمة على صلاحه واستقامته وعلمه وخدمته لدين الله، هو الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري، يقول عنه هو متذبذب، متذبذب العقيدة. أليس هذا إيذاء لواحد من أولياء الله عز وجل؟ وكيف يكون الإيذاء؟ وهل هنالك شر من هذا الأذى؟ لو قلت لكم يعني اقشعر جلدي من هذه الكلمة لما بالغ في هذا. كلمة مذبذب عبر بها البيان الإلهي عن النفاق، وصف المنافقين بقوله مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. كيف أغامر وعلى مسؤوليتي أصف واحدا ممن خدم دين الله خدمة في عصره ما أظن أنه كان يوجد رجل ارتقى إلى نهجه في خدمة دين الله، مع الاستقامة على أوامر الله، مع الابتعاد عن المعاصي. أليس هؤلاء الذين قال الله عنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ كيف أجرؤ أن أقول عنهم مذبذب؟ كيف؟ هذا نوع من أنواع إيذاء عباد الله سبحانه وتعالى الصالحين. عندما يذكر مثلا الإمام الشافعي فتجد من يسخر من الإمام الشافعي باسم الإسلام، باسم الإسلام، ها هنا الخطورة. لماذا؟ لأن الإمام الشافعي اجتهد في كثير من الأمور اجتهادات لم ترق لهذا الإنسان. لما لم ترق لعقل هذا الإنسان أذن لنفسه أن يشتمه وأن يسيء إليه وأن ينتقصه وأن يسخر من علمه واجتهاده. أليس هذا عبارة عن إيذاء لواحد من أولياء الله سبحانه وتعالى؟ طبعا أنا لا أضرب مثلا خياليا، واقع. أحدهم يقول لي كيف أي علم هذا لدى من يقول إن نكاح البنت جائز؟ من قال إن نكاح البنت جائز؟ قال الشافعي، يقول إذا ارتكب إنسان جريمة الزنا ثم جاءته ابنة من تلك المرأة من مائه من سفاحه ثم كبرت هذا البنت فإنها ليست ابنته، وله أن يتزوجها إن شاء. والله عز وجل حرم نكاح البنات ويتهمه بالضلال وإلى آخره. هذا مثال واضح على ذلك. من أين جاء الخطأ وجاء الخطر وجاء الإجرام في هذا الكلام؟ جاء من الأنانية التي جعلت هذا الإنسان يتصور أن العلم هو ما وعاه عقله، وأن كل من خالفه فهو إنسان جاهل تافه. هذه بنت يا أخي، إنسان ارتكب الزنا فجاءه من تلك المرأة ابنة، إذن هي بنته. نعم، طيب. ماذا يجب علي؟ يجب علي أن أتهم نفسي قبل أن أتهم صاحبي، لعلي أنا المخطئ. فإذا بدأت باتهام نفسك فقد أعطيتها فرصة البحث، أعطيتها فرصة التنقيب. فإذا أعطيت نفسي فرصة البحث من منطلق اتهامي لذاتي فلسوف أجد أقل المراتب، أقل المراتب، أن احتمالات الصواب عند ذلك الشخص لا تقل عن 50%، واحتمالات الصواب عندي أيضا لا تقل عن 50%، وعندئذ أمسك عن الإساءة إليه. فضلا عن شيء آخر، ربما إذا ما حصل اكتشفت أنني مخطئ، فاحتمال الصواب عنده 100 على 100، واحتمال الصواب عندي 0. وهذا من هذا القبيل. لو أن هذا الإنسان صبر واتهم نفسه وتساءل ما معنى كلمة البنت في كتاب الله عز وجل، إذا وردت كلمة لها حقيقة لغوية ولها حقيقة شرعية، يعني لها معنى شرعي ولها معنى لغوي في كتاب الله، هل نفسر الكلمة بالمعنى الشرعي أم المعنى اللغوي؟ نفسر بالمعنى الشرعي. الباري قال أقيموا الصلاة، كلمة الصلاة لها معنى لغوي الدعاء، هذا هو الصلاة، ولها معنى شرعي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. طيب أنت تفسر الصلاة إذا وردت في القرآن بالمعنى اللغوي أم الشرعي؟ المعنى الشرعي. البنت لها معنى لغوي، وهي التي جاءت من مائك، من سفاح، من نكاح، كيفما كان، ولها معنى شرعي، هي البنت التي جاءت من مائك تحت مظلة عقد شرعي. طيب إذا وردت كلمة البنت في كتاب الله بمناسبة الميراث، بمناسبة النكاح نحو ذلك، هل تفهم من البنت المعنى اللغوي أم المعنى الشرعي؟ المعنى الشرعي، أليس كذلك؟ وإلا إذا فهمت المعنى اللغوي، إذن في سورة النساء عندما نص البيان الإلهي على أن للبنت النصف، نعم، وللبنتين الثلث مثلا، عندما قال ذلك إذن ينبغي أن تعطي البنت الذي جاءت من ماء إنسان سفاحا النصف. هل ترث البنت من سفاح؟ لا ترث، لأنها ليست بنتا شرعية، هي بنت باللغة فقط. إذن عندنا قاعدة أن الكلمة إذا كان لها مدلول شرعي ومدلول لغوي ووردت في القرآن نفسرها بمدلولها الشرعي. ففي باب الميراث البنت التي نص الشارع على أن لها حصة إرثية هي تلك التي استولدتها من امرأة واتصلت بها بعقدة نكاح شرعي، هذه هي التي ترث منك. كذلك عندما يتحدث الشارع في باب محرمات النكاح ويقول من محرمات النكاح البنت، هي نفسها البنت اللي في الميراث، هي البنت التي في النكاح. من هي البنت المحرمة؟ هي تلك التي استولدتها من امرأة بواسطة عقد نكاح شرعي. هذا هو العلم الذي استند إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الذي ورد في الأثر أن عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. لكن لأني أنا معتد بنفسي ولم أرى من دلائل العلم إلا ما وعيته أنا، ولم أصغي إلى ما عند الآخرين، خيل إلي أنني أنا العالم وغيري كلهم جهال. ولما سمعت هذا الكلام للإمام الشافعي بدأت أنتقصه وأذريه وأسيء إليه. موجود هؤلاء الناس، أليس هؤلاء ممن يدخلون تحت طائرة هذا الكلام؟ وأنا أسأل لو كانت بين جوانح ذرة من الخوف من الله. وقد سمعت هذا الحديث، هل يمكن أن أحرك لساني بمثل هذه الإساءة؟ ألا أحتار؟ ألا أحتار؟ لو أن رئيس الدولة حذر من عمل ما، أبتعد عن محيط هذا العمل مقدار 10 كيلومتر احتياطا حتى لا أسيء إلى نفسي على سبيل الحيطة، وهو بشر من الناس، فكيف والله جل جلاله هو القائل من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، الإمام الشافعي. ثم انظروا إلى سوء أدب كثير كثير من المسلمين، بل ممن يسمون علماء المسلمين اليوم، في حق أولئك الصالحين، وانظروا بالمقابل إلى الأدب السامي الذي كان يتعامل على أساسه أولئك الصالحون فيما مضى. انظروا إلى الإمام الشافعي والإمام أحمد، كانا متعاصرين، كانا يختلفان في بعض الجزئيات أم لا؟ وإلا ما كان للإمام أحمد مذهب وللإمام الشافعي مذهب في بعض القضايا الجزئية اختلفوا فيها، ولكن كان الشافعي يرى نفسه تلميذا صغيرا صغيرا للإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يرى نفسه تلميذا صغيرا لمن؟ للشافعي. وكان إذا زار الإمام الشافعي الإمام أحمد يردد هذه الأبيات التي هي من شعره، قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تبارح منزله، إن زارني فلفضله أو زرته فبفضله، فالفضل في الحالين له. هذا ما يقوله الإمام الشافعي. وإذا جاء إنسان إلى الإمام أحمد ينشد عنده علما يمسك بيده ويقول تعال أدلك على بحر العلم، يأخذه إلى من؟ إلى الإمام الشافعي. وهذا خالف هذا في بعض الأمور الفقهية، وهذا خالف. ليت أن تعلمنا من ذلك الرعيل الأول حسن الأدب الموصل إلى الله عز وجل. ولعلكم تعلمون أن الإمام الشافعي رحل إلى بغداد وزار قبر الإمام أبي حنيفة النعمان وسلم عليه وصلى المسجد وصلى صلاة الصبح في المسجد الذي دفن الإمام أبو حنيفة إلى جانبه، ولم يقنط الإمام الشافعي، وقنوط الفجر عند الإمام الشافعي مندوب. سئل لماذا لم تقنط؟ قال احتراما لصاحب هذا القبر، تقديرا لصاحب هذا القبر. كل إنسان فاض قلبه خشية لله، تقوى لله عز وجل، لا بد أن يلجم لسانه بلجام الأدب، ولا بد أن يملأ قلبه بحسن الظن بعباد الله عز وجل. انظر إلى أولئك، وانظر إلى من سمع حفنة صغيرة من مسائل العلم فسكر بها، وأراد أن يركل بنشوة هذا العلم بقدمه علم أولئك الأساطين جميعا، لا بل يضيف إلى ذلك الازدراء له والإساءة إليه ونعتهم بالصفات المرجودة، وربما نعت بعضا منهم بالضلال، نعت بعضا منهم بالسوء، كالذين ينعتون الإمام أبو الحسن الأشعري بالضلال والابتداع. والإمام أبو الحسن الأشعري من؟ إنسان عاش في عصر السلف في القرن الثالث. السلف من هم؟ الذين عاشوا في العصر الأول والثاني والثالث، فهو من عيون السلف. ومع ذلك الأشاعرة فسقة مبتدعون، دخل فيهم الإمام الغزالي، دخل فيهم الإمام الجويني، دخل فيهم أبو بكر الباقلاني، دخل فيهم العز بن عبد السلام، دخل فيهم ابن حجر ولذلك هو مذبذب، دخل فيهم أساطين العلماء منذ عصر الإمام علي بن إسماعيل أبي الحسن الأشعري إلى يومنا هذا. فهو ليس إيذاء لولي من أولياء، ولكنه إيذاء لجيش من الأولياء، كلهم ضلال، كلهم فسقة، كلهم مبتدعة. نعم. لماذا يا أخي؟ لماذا تعود لسانك على سوء الأدب؟ لماذا؟ لماذا لا تستعمل الكوابح وتحتفظ لنفسك؟ إن كان هنالك من يمكن أن يكون قد ضل فحسن ظنك به لا يسيء إليك يوم القيامة، ولكن إذا كان هذا من الصالحين وأسات إليه فإن إيذاءك له قطعا سيهلك سيشقيك. نعم، هذه حقيقة لا إشكال فيها. كانوا العلماء يقولون لحوم العلماء الصالحين سموم. معنى لحوم لأن الإنسان الذي يغتاب ينهش من لحم أخيه. كيف هذا؟ وهذا شيء واقع. نقرأ كلاما يشيب الرؤوس، وكأن العالم الإسلامي حصرت علومه كلها في مجتمع صغير واحد وفي حفنة من الرجال فقط، وعلى سائر العلماء الآخرين أن يكونوا ذيولا لهم وأن يكونوا تبعا لهم وأن يكونوا تلاميذة صغار أذلاء وراءهم، وإلا فما أيسر أن تتجه إليهم اتهامات بالضلال والتبديع والتشريك رشا أي شكل عام. إذن أين نحن من هذا الكلام الرباني الذي يرويه رسول الله عن ربه: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ من؟ كيف؟ نحن ينبغي أن نعلم أن في دين الله عز وجل أمورا ليست محل اجتهاد. هذه الأمور بحمد الله عز وجل اجتمعت عليها كلمة الأمة، وهنالك أمور أخرى هي محل اجتهاد. اجتهد وتجتهد، احترم اجتهادك وأتأدب معك، واجتهد أنا فتحترم اجتهادي وتتأدب معي، وإلا فلا والله لن يؤول حال المسلمين إلا شر تمزق. ولعل لهذا الكلام تتمة إن شاء الله سنأتي عليها من بعد. الحمد لله.